أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التوجيهات التي أوردها الأعاظم لجريان النزاع في مبحث الصحيح والأعم، حتى بناء على أن الشارع لم يضع، وكان آخر كلامنا فيما أفاده السيد الحكيم صاحب المستمسك، وخلاصة ما أفاده أن النزاع إذا كان يوجه بالشكل التالي، وهو هل أن الشارع المقدس عندما يستعمل الألفاظ يستعملها بلحاظ وجود قرينة نوعية، هذه القرينة النوعية لابد أن تلحظ إما مع الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. ثم نظر لكلامه باستعمال الأمر بعد الحاضر، فإنه من الواضح أن الأمر بالقرينة النوعية إما يدل على الوجوب أو الأعم من الوجوب والاستحباب، ولكنه بالقرينة الخاصة قد يكون إذا أتى بعد الحظر فهو دال على الإباحة. فالكلام كذلك هاهنا، قد تكون القرينة النوعية العامة تدلل على أن استعمال الشارع المقدس لألفاظ العبادات إنما يكون في الصحيح، إلا أن القرينة الخاصة دللت على أن الاستعمال مثلا في الأعم من الصحيح والفاسد، فيمكن أن يكون النزاع بهذا الوجه. ولذلك قال الماتن: التوجيه الذي أورده جدنا يرحمه الله، هذا التوجيه وجيه لا بأس به، يمكن أن يكون وجها لجريان النزاع، حتى بناء على أن الشارع المقدس لم يضع. ثم بعد ذلك أورد كلاما خلاصته أننا أوردنا أربعة أوجه، فرق بين الوجهين المتقدمين والوجهين المتأخرين. الوجهان المتقدمان لا يتأتيان إلا بناء على أن الشارع المقدس قد وضع وكان أو استعمل، ولكن استعماله قد استعمل ولكن استعماله كان على طبق المجاز. أما الوجهان المتأخران فيتأتيان حتى إذا كان استعمال الشارع لم يكن مجازيا، وإنما كان على وفق اللغة، مع ذلك يأتي هذان الوجهان. قلت كيف يكون استخدام الشارع على طبق اللغة؟ قلنا تقدم أنه الألفاظ منها المنقول الذي لم يهجر معناه الأول. فلو افترضنا أن الشارع أو الواضع وضع الألفاظ لمعنيين مختلفين، الزكاة بمعنى الطهارة والنمو، والزكاة بمعنى دفع حصة محددة ومعينة من الماء، فكلا المعنيين وضع من قبل اللغويين، ولكن الشارع المقدس استعمل اللفظ بأحد المعنيين دون الآخر. أما تتمة الكلام فهو في تذييل يورده المعنى، وكذلك يورده البقية من الأصوليين. خلاصة هذا التذييل أن بعض الأصوليين ادعى أن الاستعمال من قبل الشارع لا يكون إلا في الصحيح، ويستحيل أن يكون الاستعمار في الأعم من الصحيح والفاسد. بناء على هذه الدعوة، أي أن الاستعمال لا يكون إلا في الصحيح، إما لأن الصحيح هو الغرض من قبل الشارع، الشارع لا يمكن أن يستعمل الألفاظ إلا في مراده وفيما يحقق الغرض لديه وعنده، ومن المعلوم أن ما يحقق غرضه هو استعمال اللفظ وإرادة الماهية المستجمعة لجميع الشرائط والأجزاء والقيود الدخيلة في تحقق هذه الماهية، فيستعمل اللفظ ويريد الأعم من الصحيح والفاسد، هذا خلاف لغرضه. بناء أيضا على هذه النظرية، فلا معنى للقول هل أن الاستعمال أو الوضع في الأعم من الصحيح أو الفاسد. حينئذ لو شككنا في دخالة جزء أو قيد، أيضا لا يصح لنا التمسك بالإطلاق كما تقدم، لأنه يكون من باب الشك، من باب التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية. أيضا هناك قول عكس هذا القول، أن الشارع لم يستخدم اللفظ فقط في الصحيح، بل إذا راجعنا الروايات نجد أن الروايات بل حتى بعض آي القرآن الكريم تستعمل ألفاظ العبادات في الأعم من الصحيح والفاسد. والسبب في ذلك، ولذلك يقول قد صليت وكانت صلاتي مثلا نقصت ركعة أو ركن أو كذا، يقول لا أعد. فالاستعمالات من لدن الشارع حتما في الأعم من الصحيح والفاسد كما يظهر من الروايات، ولذلك يتعين الحمل على الأعم من الصحيح والفاسد، ولا يقال هل أن الشارع استعمل في الصحيح أو في الأعم، بل هو المتعين. لا معنى أصلا لهذه التوجيهات أربعة، يعني كل هذه التوجيهات بناء على أن استعمال الشارع المقدس في الأعم من الصحيح والفاسد كما يظهر من بعض الأقوال، أيضا لا معنى لهذه التوجيهات المتقدمة. فليتعين حمل الألفاظ الواردة من لدن الشارع على الأعم من الصحيح والفاسد. التوجيهات الأربعة التي أوردناها لا معنى لها. بقي كلام أيضا، وهو أيضا لا يحتاج إلى نقطة مستقلة، وإنما هو تدليل أيضا لهذا البحث. تتم نلاحظ أن الألفاظ الموجودة في العبادات كما هو مستعمل لدينا على قسمين، قسم نلاحظ أنه ماهية مخترعة من لدن الشعر كما في الصوت، قطعا الصوت يختلف عن الإمساك في اللغة، وهكذا الصلاة تختلف عن الدعاء، والحج يختلف عن القصد، بل حتى الغسل والوضوء يختلف عن الغسل والوضوء لغتان. فإذا هذه ماهيات مختلفة، إلا أننا نجد في ألفاظ العبادات أن بعض الألفاظ تتفق مع الاستخدامات والمداليل اللغوية التي تعارف عليها أهل اللغة. فاستعمال الشارع لا يغاير ذلك الاستعمال. نعم، قد يكون استعمال الشارع يمثل حصة أو مفردة من ذلك الاستخدام العام. الآن من العبادات قراءة القرآن، ما معنى قراءة القرآن؟ قراءة الشيء المكتوب قراءة. فهل أن إذا قال لك الشارع المقدس فاقرأوا ما تيسر من القرآن، واضح أن هذا الأمر ينصرف إلى قراءة الكتاب المنزل من قبل الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، ولكن قراءة القرآن ليس لها معنى غير معناها اللغوي، معناها اللغوي ومعناها الشرعي يتفقان ولا يختلفان. القراءة للشيء المقروء هو قرآن أيا كان، ولكن نعرف أنه لا يريد قراءة أي شيء مقروء، وإنما يريد القراءة للكتاب المنزل من قبل الله تبارك وتعالى. فتحديد الحصة الخاصة لا يخرج القراءة عن معناها لغويا، يعني هي باقية، غاية الأمر أنها حددت بالقراءة الكتاب المنزل أو المنزل. وهكذا الأمر أيضا في الركوع أو السجود، لأن الركوع والسجود هما انحناءان بقصد ماذا؟ التعظيم، ويختلف كل منهما عن الآخر في بعض خصائصه، أيضا هنا انحناء بقصد التعظيم، ولكن من المعظم؟ هو الله الواحد المتعال. فالمسألة لا تختلف أو لا تخرج عن المدلول اللغوي، أي أن استعمال الشارع للركوع أو السجود ليس بمعنى وضع ماهية مخترعة تختلف عن المدلول اللغوي الذي تشير إليه كلمة الركوع أو السجود. وهكذا الأمر مثلا في الدعاء أو الزيارة. ولذا الماتن يقول محل الكلام هو العبادات التي هي موضوعة، أما بالوضع الشرعي أي أن الشارع المقدس وضع، أو بالوضع المتشرعي أي أن الشارع مع المتشرع بكثرة الاستعمال تحقق لديهم وضع تعيني كما أشرنا فيما تقدم. للخصوصيات الزائدة والمباينة للمفاهيم اللغوية كما نلاحظ في الصوم والصلاة والاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللب في مكان محدد ومعين، لكن نلاحظ أن الاعتكاف شرعا يختلف عن مطلق اللبس لغويا، لبس في مكان خاص مسجد معه صوم في فترة محددة وزمن محدد، يحرم على المعتكف أن يمارس كذا، فإذا القيود والشرائط تختلف. وهكذا الأمر في الحج، قصد إلى مكان بأداء نسك محددة مقرون بنية دون ما لم يكن كذلك بل بقي على مفهومه اللغوي، وإن قيد ببعض القيود الخاصة لكنه لم يخرج، أو أن هذه القيود لم تخرجه عن ماهيته اللغوية. فالسجود هو السجود، وكذلك الركوع والدعاء والزيارة، ولذلك بل بقي على مفهومه اللغوي وإن قيد في مقام الأمر به ببعض القيود الزائدة على ذلك، كما نلاحظ في قراءة القرآن الكريم والسجود والركوع والدعاء والزيارة، هذه لا توجب تبدل المفاهيم والمداليل عما كانت عليه باللغة. نعم، بعضهم طبعا كما مر عليكم في بعض الكتب الأصولية المتقدمة خص النزاع بالوضع الصحيح أو الأعم، قال هذا خاص بالعبادات ولا يجري في المعاملة. أما لماذا لا يجري في المعاملة؟ قال لأنه الشرع ما عنده ماهيات مخترعة في المعاملة، الشارع عنده إمضاء، أحل الله البيع وحرم الربا، البيوع الموجودة أو الإيجار أو المزارعة أو المساقاة، هذه العقود الموجودة في العرف الشرع جاء وأمضاها، غاية الأمر أنه حدد وضع ضوابط محددة لهذه العقود. أما أن البيع في الشرع يختلف عن البيع في العرف هذا بعيد وفي غاية البعد، ولذلك لا يقال بجريان النزاع في الصحيح والأعم في باعتبار وجود وضع من قبل الشارع، لأن هذه الأشياء موجودة في العرف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يمكن أن نصور جريان النزاع بين الصحيح والعام حتى بناء على أن الشارع لم يضع كما تقدم عندنا في أحد الأوجه الأربعة المتقدمة، أي أن الشارع لم يضع أمضى، ولكن هل نقول ان امضاءه للعقود الصحيحة عندما يطلق البيع يريد البيع الذي يترتب عليه الاثر النقل والانتقال، او انه الاعم من البيع الصحيح والفاسد؟ هذا نتصوره. فاذا يكون يعني جريان البحث هل ان استعمال الشارع اما على طبق ما هو موجود لدى اللغة والعور، أو أنه استخدام مجازي باعتبار دخلت قيود أوجدت ماهيات مخترعة كما تصور البعض، ولكن الأكثر يقولون لا، العقود هذه التي لدى العرف هي نفسها وذاتها التي عند الشارع، ولا فرق بين ما لدى العرف وما عند الشارع المقدس، كلاهما رواد واحد، غاية الأمر أن الشارع حذف بعض المصادف العرفية أو خط العرف في رؤيته أنها داخلة ومندرجة تحت البيع مثل الربا مثلا. نعم، ولذلك الماتن يقول نعم، سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بعد الفراغ عن محل البحث في المعاملات ذات المضامين الإنشائية الاعتبارية. فما معنى اتصافها إذا قلنا هل البيع يتصف بالصحة والفساد؟ بمعنى أنه يترتب عليه الأثر النقل والانتقال. أما إذا قلنا لا، أن الشارع استعمل هذه العقود الصحيحة فقط، فأيضا هذا لا يصح التمسك بالإطلاق لو شككنا في دخالة قيد أو شرط في صحة هذه المعاملة. فلو مثلا أجرى أجري مثلا أجري البيع بالمعاطاة وشككنا في دخالة الصيغة أو الماضوية من الصيغة أو العربية في الصيغة وما إلى ذلك، بناء على أن الاستعمال في الصحيح يصير من باب الشك في التمسك بالعقد شبه المصداقية، لأننا نتيقن أن تحقق المصداق أم لا، معنى وهكذا. ولذلك كل هذه الأشياء التي أوردناها منفية، الشرع لم يشترط البيع بالماضوية ولا باللغة العربية. لابد أن تقول مثلا بعته، لو قلت أبيعك ثم أنت قلت لي اشتريته، يتحقق البيع ولا ما يشتري؟ بالمعاطاة يتحقق. عندنا نعم عندنا الشيء، يعني عندنا بعض العقود مثل النكاح يشترط فيه، وايضا العربية محل كلام، بس انه شرط ان تكون بالالفاظ كما يشير الى ذلك بعض الروايات او كذا، وبكلماتك استحللت فرجها. اما ما عندنا دليل على انه يعني، وحتى ايضا الان كما تشوفون في الابحاث العلمية الحديثة الفقهية الحديثة، يعني حتى بعضهم ينفي يعني يقول يكفي التراضي معي، لو وضع يعني دفع اليها المهر بقصد ان يحقق العلقة الزوجية فحصل اتفاق، او حتى بالكتابة يعني لا يشترط اللفظ. لا لا طبعا يختلف هذا، طبعا لا نريد ان ندخل في هذا البحث، ولا لا نؤيد هذه الفكره، لكن نقول الكلام ان في ابحاث، انتم اذا دخلتوا الى الابحاث الفقهيه يعني الحديثة بين العلماء وحتى في المجلات الفقهية راح تشوفون ان البحث اعمق مما يعني وكذا، يعني مش البحث ليس بهذه العجالة الانسان يتناول المسألة. المسألة الاخرى التي ايضا يطرحها الماتن ها هنا، انه تقدم عندنا معنى الصحة والفساد. ما معنى اذا قلنا، تذكرون في مبحث الاحكام الوضعية تناولنا هذا البحث عندما نقول ان هذه المعاملة صحيحة، ما معنى صحة المعاملة؟ كذلك عندما نقول إن المعاملة فاسدة، المشهور لديهم أن الصحة والفساد أمران ينتزعان من تمامية الشيء، الشيء يكون تاما بمعنى توافر الأجزاء والشرائط في هذا الشيء التام وعدم تماميته، فالتام بأجزائه وشرائطه صحيح، بمعنى أن آثاره تترتب عليه وتنطبق عليه انطباقا قهريا. والفاسد هو الشيء الذي تنخرم فيه بعض الأجزاء أو الشرائع. ولكننا كما تقدم نلحظ تعريفات متعددة للصحة والفساد. مثلا التعريف الفقهي للصحيح بأن الصحيح هو الذي لا يوجب العبادة الصحيحة، هي التي إذا أتى بها المكلف لا يجب عليه إعادتها في الوقت ولا قضاؤها في خارج الوقت، أي أن امتثال أمرها يوجب سقوط الأداء والقضاء على الصحيح. الفاسد إذن ماذا يكون؟ خلافه الذي لا يوجب سقوط الأمر، بل الأمر باقٍ، وبالتالي يجب على المكلف حتى بعد أدائه وامتثاله للأمر أنه يمتثله مرة أخرى لأنه لم يسقط. فإذا كان في الوقت وجب عليه الأداء، وإذا كان في خارج وقته وجب عليه القضاء. طيب الصحة والفساد عند علماء الكلام تختلف عنها عند الفقهاء معي، وهكذا ايضا نجد اختلافا بين الصحيح والفاسد لعله حتى عند العرف يختلف عن المعنى اللغوي. ممكن العرف يعني يركز على الصورة او الماهية الخارجية، فهل ان هذه التعريفات كما تقدم لدينا توجب تعددا في معاني الصحيح والفاسد، فيكون معنى الصحيح والفاسد فقهيا يختلف عنه كلاميا او حتى عرفان، اما ان الصحيح والفاسد في كل المعاني بمعنى واحد ولكن كل فريق. علماء الكلام ينظرون الى هدف، فلما يعرفون الصحيح والفاسد بتعريف يريدون تحقيق الغرض لديهم كلاميا، اما الفقهاء فينظرون الى غاية والى غرض اخر، فما حقق الغاية لديهم فقهيا هو الصحيح. والعرف ايضا لعله ينظر الى معنى اخر، فاختلاف التعريفات لا يدلل على وجود اختلاف في معنى الصحيح او في معنى الصحة والفساد، بل الصحيح ايضا يرجع الى معناه اللغوي بمعنى التام باجزائه وشرائطه، والفاسد من خرمت بعض اجزائه او انتفت بعض شرائطه. ولا نلحظ او نقول انه يوجد اختلاف. لماذا يطرح هذا البحث؟ على اساس هذا البحث تترتب النتيجة الآتي، أننا إذا أخذنا ببعض التعريفات أو بنينا البحث على أساسها وعلى ضوئها قد يكون البحث مثلا صحيح لدى المتكلمين ولكنه ليس بصحيح لدى الفقهاء أو الأصوليين، فلا نستطيع أن نقول إننا عندما نشك نتمسك مثلا بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق لابد أن يتم بعد تنقيح المناط وفهم الملاك في معنى الصحة والفساد. ولذلك الماتن لاحظ ماذا يقول، تقدم في المسألة الخامسة من مباحث الأحكام الوضعية أن الصحة والفساد ينتزعان من تمامية الشيء وعدم تماميته. فالتام هو الذي يترتب عليه غرضه، والفاسد هو الذي الناقص الذي لا يترتب عليه القضاء، لا يترتب عليه الأثار. طبعا الأثر يقصدون طبعا يعني هذا في ترتب الأثر يعني أهم الآثار. ولذلك ترون أن حتى في الصلاة هناك أركان لها، إذا اختل يعني لم يؤت بالركن حتى نسيانا أو سهوا نجد أن الماهية لا تتحقق. ولذلك يجب على المكلف الإتيان بها مرة أخرى أداء أو قضاء. أثر المهم في كلماته يشير إلى هذا المعنى، وأن تعريف الصحة تارة بموافقة الأمر كما عند المتكلمين، وأخرى بإسقاط الإعادة والقضاء كما لدى الفقهاء، أو بالشيء الذي تتوافر أجزاؤه وشرائطه كما لدى الحكماء، والناقص ما تنخرم أجزاؤه وشرائطه بعض أجزائه وشرائطه. هذا ليس للاختلاف في مفهوم الصحة والفساد، نقول حكميا يختلف عنه كلاميا وكلاميا يختلف عنه فقهيا، بل يقول لأن الحكيم ماذا ينظر الفيلسوف؟ ينظر إلى أن الماهية لا تتحقق إلا بأجزائها وشرائطها، فيقول الصحيح ما تمت أجزاؤه وشرائطه حتى تتم ماهيته. أما المتكلم فباعتباره يبحث في مسألة المبدأ والمعاد وما يتعلق بهما، فبالنسبة إليه الأوامر والنواهي كمتكلم من شؤون المبدأ والمعاد كما مر عليكم في بحوث علم الكلام. فلذلك يقول أنه أن الصحيح هو ما يسقط الأمر أو يتفق مع الأمر، والفاسد هو الذي لا يتفق مع الأمر. ما الذي لا يتفق مع الأمر هو فاسد. نعم. ولذلك ترون في فرق بين معنى الفاسد فقهيا والفاسد كلاميا. لاحظنا كلاميا الإنسان لو باع وقتا لداء في يوم الجمعة هذا خالف الأمر الإلهي، فكلاميا يعتبر مخالف للأمر لم يتفق مع الأمر، لكن فقهيا صحيح ما عنده مشكلة، لأن هذا المخالفة للأمر ماذا؟ حرمة أيوة تكليفية ليست وضعية. ففرق بينهما. وأخرى بإسقاط الإعادة والقضاء، هذا ليس لوجود اختلاف في مفهومي الصحيح والفاسد، بل أن نظر المتكلمين إلى حيثية تترتب عليها الآثار لديهم تختلف عن الحيثية والغرض الذي يترتب عليه الآثار لدى الحكماء، وهكذا الأمر بالنسبة للفقهاء. بناء على ذلك راح نعرف أو نصل إلى نتيجة، وهو عندما نقول إن الصحيح هو ما يتفق مع الأمر أو لا يوجب الإعادة والقضاء، فما هو المراد بالموافقة والأمر؟ هل المراد بالموافقة والأمر اللذان أتي بهما في التعريف الموافقة للأمر و نعم الموافقة والأمر للعبادة واقعا بأجزائها وشرائطها، أو الأمر الظاهري؟ نحن نعرف وجود فرق بين الامر ظاهرا والامر الواقعي. ففي بعض الاحيان قد يكون المأتي به يتفق مع الماهية التي امر بها واقعا، وفي بعض الاحيان الاخرى المأتي به يختلف عما امر الله تبارك وتعالى به واقعا، ولكنه يجزئ ظاهرا. ولذلك الماتن يقول: ولا يخفى ان الموافقة والامر في التعريف الاول، التعريف الاول الذي اتى به المتكلمون، كان قال الصحة والفساد نتعرف عليهما بموافقة الامر وعدمه، فان اتفق مع الامر فهو ماذا؟ صحيح، وان خالف الامر فهو فاسد. اي امر؟ الامر لما امر به واقعا، او لما امر به اعم من ان يكون واقعا او ظاهرا، لابد ان يعين ايضا المناصي. ولذلك يقول: ولا يخفى ان الموافقة والامر في التعريف الاول يراد بهما تارة خصوص الامر الواقعي، واخرى الاعم من الامر الواقعي والامر الظاهر، يعني ما اسقط التكليف عن من ان يتفق مع الواقع او لا يكون هو واقع، يعني يتفق مع الواقع ولكنه يجزئ ظاهرا لا يوجب الاعادة. نعم. بناء على هذا يأتينا بحث منطقي، وهو يقول: بناء على التعريف الأول الذي أورده المتكلمون تكون الموافقة للأمر أخص موردا من إسقاط الإعادة والقضاء، لأنهما الإعادة والقضاء قد لا يجب عليك أن تعيد ولا يجب عليك أن تقضي إذا كان المأتي به يتفق مع الأمر الظاهر، ولكن إذا حملت الموافقة للأمر على الواقع، لاحظنا، فهذا أخص، أي لأن إذا حملت على الواقع لا بد من الإعادة إذا اختلف مع الواقع، بينما الظاهر لا، قد ينقص شرط أو لا يتأذى، لا 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 يكون ناقص جزء أو شرط، ومع ذلك لا يجب عليك الإعادة ولا القضاء. ولذلك يقول الظاهري: قد يسقطان بالنقص المأتي به غفلة أو نسيانا أو خطأ أو جهلا لوجود نصوص تعذر عن المأتي به واقعا، وتقول بالإجزاء للمأتي به المتفق مع الأمر الظاهري، كما في حديث لا تعاد الصلاة إلا بالخمس، فواضح أن بعض الأجزاء أو الشراط غير ما ذكرته الطهارة والقبلة والركوع والسجود والوقت أي. ولكن هناك بعض الأشياء، يعني في حديث لا تعاد كما مر عليكم فقهيا ناقصة أخرى، الإنسان لو لم يقرأ، مع أن الصلاة فيها حقيقتها أو من أجزائها التي تتركب منها الماهية القراءة، وهنا لا يجب عليه الإعادة. فهنا الموافقة لأي شيء؟ للأمر الظاهري. وكيف نستكشف أن الموافقة للأمر الظاهري؟ بحديث لا تعاد. فلا يراد بالموافقة للأمر يعني موافقة الأمر واقعا، بل الموافقة الأعم من الظاهرية والواقعية. وهكذا الصوم، أليس الصوم هو الإمساك عن كل المفطرات؟ فلو أن الإنسان أكل هل يعد ممسكا؟ واقعا لا، ولكن ورد حديث أن الله أطعمه إذا أكل نسيانا، ووردت أحاديث تقول بإجزاء صومه، فهو قد يعني حكما أو تعبدا أو ظاهرا قد أتى بما أمره الله تبارك وتعالى به وقد أسقط الأمر، لكن واضح أن الأمر يعني تنزيلا، لأن هذا الإتيان بالمأمور به ظاهري نزل منزلة المأمور به واقعا، وهو الإمساك عن المفطرات. هذا لم يمسك، أكل ولكن أكله بإطعام من الله تبارك وتعالى كما جاءت الروايات. لكن هذا في خلاف، هل أن هذا الأمر بحقه كذا يعني متنزيل، يعني الأمر هنا يتعدد ينبسط على، لأن يقولون لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو إلا وسعها، اعتبر ان الحالات المكلفة المختلفة كل واحدة لها ايوة ولا مجال لدعوى الاجزاء في مورد كاشف عن تحقق الغرض المستلزم. هذا يأتي الكلام عليه. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين.